أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في قاعدة مشايخ الثقات، وقد وصل بنا الكلام إلى الأمر السابع من الأمور التي رتب الشيخ السبحاني حفظه الله المطلب على أساسها. في الأمر السابع يتعرض الشيخ السبحاني للإشكالات التي ذكرها السيد الخوئي على قاعدة مشايخ الثقات. وفي الحقيقة ما ذكره السيد الخوئي من إشكالات هو عمليا نفس ما ذكره الشهيد الثاني وغير الشهيد الثاني كشيخ الشريعة الإصفهاني الذي هو من أساتذة السيد الخوئي أيضا، مع إضافات وتطوير للإشكالات من قبل نفس السيد الخوئي. قبل الخوض بذكر الإشكالات وما أجاب الشيخ السبحاني عن كل واحد من هذه الإشكالات، من الجيد أن نعيد التذكير بما هي النتيجة المدعاة وما هي أركان الدعوة المفيدة لهذا المطلب. أما النتيجة المدعاة هنا في هذا المطلب فهي أن الثلاثة من يروي عنه واحد من هؤلاء الثلاثة يكون ثقة، من يرسل عنه أحد هؤلاء الثلاثة يكون ثقة. وفي الحقيقة من يقبل أنه من يروي عنه أحد الثلاثة أو يرسل عنه أحد الثلاثة هو ثقة فإنه يسلم بدعويين، إذ للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه دعويان. الدعوة الأولى أن الثلاثة عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، والدعوة الثانية أن الطائفة تسوت بين مراسيلهم ومسانيدهم. فلاحظ عبارة الشيخ الطوسي: وإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك، هذه مهمة جدا، ولأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا الشيخ الطوسي كلامه يتضمن هاتين الدعويين وأكثر من ذلك. الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يربط بين الدعويين. كيف يربط بين الدعويين؟ فيجعل أنه لأن هؤلاء عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، لأجل ذلك سوت الطائفة بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم. فإذا مضافا إلى ذلك، الدعوة الثانية ناتجة عن الأولى باعتقاد الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله؟ الشيخ الطوسي، لاحظ عبارة الشيخ الطوسي، نكرر هذا المقدار من العبارة. يقول: فإن كان ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. ولأجل ذلك، لأجل ماذا؟ يعني لأنه يكون الراوي ممن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة، سوت الطائفة بين المراسيل والمسانيد. جيد، واضح هذا. هو رعد طبقه، يعني الذي أتى بعد طبقه. ولأجل ذلك سوى بين كذا وكذا الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون. قوله الذين عرفوا هذا أيضا ظاهر في ماذا؟ أن السبب في التسوية أنهم عرفوا. والشاهد على ذلك، نعم، أنه قال بعد هذا ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم، يعني العمل بالمراسيل لأجل ماذا؟ لأجل اعتقادهم بهذه العقيدة. هذا مهم جدا، لما حتى نستطيع أن ننظر بشكل جيد لما ذكره السيد الخوئي، وأين السيد الخوئي أين يستشكل. في الحقيقة ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه من إشكالات ثلاثة هي عبارة عن إشكالات على الدعوة بشكل عام. أما الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي فهو عبارة عن إشكال على الدعوة الثانية، وهي دعوة التسوية. وأما الإشكال الثاني فهو عبارة عن إشكال يسلم فيه بأن هناك تسوية، ولكن يناقش في سبب التسوية، وأنه من قال أن سبب التسوية أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. في الإشكال الثالث السيد الخوئي رحمه الله يناقش في الدعوة الأولى، أنه كيف لنا أن نعرف أو نثبت أن هؤلاء لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا الإشكالات الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي، الأول منها ينصب على الدعوة الثانية، والثاني منها ينصب على الربط بين الدعوة الثانية والأولى، والثالث منها ينصب على الدعوة الأولى، وأما الرابع فهو نقد. الإشكال الرابع لذلك ذكروا لوحده الشيخ السبحاني. واضح إن شاء الله؟ هذا يا أخوان مهم جدا في أي استشكال، في أي عرض لإشكال ولدليل، أن أستعرض الدعوة بشكل واضح، وأن أعرف أن المستشكل أين يستشكل في هذه الدعوة، ما هي الثغرة أو النقطة الضعف في نظره التي نفذ من خلالها، حتى نرى أن ما جعله منفذا هل هو منفذ أم أنه ليس بمنفذ. واضح إن شاء الله؟ نأتي إلى الإشكال الأول الذي ذكره السيد الخوئي. فإذن نذكر الآن أن للسيد الخوئي إشكالات، ثلاث إشكالات. الأول على الدعوة الثانية، الثاني على الربط بين الدعوة الثانية والأولى، والثالث على الدعوة الأولى. أما إشكاله الأول فيذكر سيد الخوئي ويقول هكذا. طبعا قبل هذه الإشكالات عبارة سيد الخوئي تتضمن شيئا، هذا قد يتوهم القارئ أنه من ضمن بعض الإشكالات، والحال أنه هو الدعوة التي تقابل هذه الدعوة. لاحظ هذه أيضا مهمة جدا حتى نعرف أنه ماذا نعبر عن كل إشكال. السيد الخوئي قال هكذا في عبارته بعدما استعرض أن الأصل في هذه القاعدة ما ذكره الشيخ الطوسي وما شاكل ذلك، قال والدعوة باطلة فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده التسوية من قبل الأصحاب بين مراسيلهم ومسانيدهم، وما استنبطه لا يتم. ما هو الذي يعتبره الشيخ الطوسي اجتهادا ودعوة اجتهادية؟ سيد الخوئي، ما هو الذي يعتقد السيد الخوئي بأنه دعوة اجتهادية من الشيخ الطوسي؟ الإجماع على ماذا؟ لا، يقول الدعوة باطلة فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من التسوية. تحفظتم؟ يعني ليس التسوية دعوة اجتهادية في نظر السيد الخوئي فقط، بل دعوة أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة هي ماذا؟ اجتهادية أيضا. إما هكذا، وإما أن دعوة أن من يروي أو يرسل عنه أحد الثلاثة ثقة هي اجتهادية. واضح؟ يعني النتيجة اجتهادية. شو الفرق بين الأول والثاني؟ بين الأول وهذا اللي ذكرته، بين الأول والثاني باللي ذكرته. الفرق بينهما أن تارة نقول أن الدعوة الأولى هي الاجتهادية في نظر السيد الخوئي، أنهم عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة، هذه اجتهادية. وأخرى نقول أنه من يروي عنه أحد الثلاثة أو يرسل عنه أحد الثلاثة ثقة. مش عرف أنه لا يروي عن ثقة، لا، نتيجة. ما هو الذي يريد أن يجعله السيد الخوئي اجتهاديا؟ هل معروفية أنهم لا يروون ولا يرسلون، أو نتيجة أنهم لا يروون ولا يرسلون؟ ما أدري إذا اتضح الفرق بينهما. ليش يا أخوان عم نقول هيك؟ لأن الأمر الأول بحسب ظاهر عبارة الشيخ الطوسي، الدعوة الأولى هي السبب للدعوة الثانية، لا العكس، صح؟ حسب عبارة الشيخ الطوسي السبب في التسوية أنهم عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، صحيح؟ لو حملنا عبارة الشيخ السيد الخوئي بأنه الدعوة باطلة فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبضه من اعتقاد التسوية، فماذا يكون معناها؟ إذا فسرناها الدعوة بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ماذا تكون الدعوة حينئذ؟ بالضبط، مع أن هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ الطوسي. فلذلك على ماذا نحمل كلام السيد الخوئي؟ الدعوة يعني النتيجة. واضح؟ الدعوة يعني النتيجة. النتيجة وهي من يروي عنه أو يرسل عنه أحد الثلاثة فهو ثقة، هذه الدعوة اجتهاد من الشيخ، يعني النتيجة التي استخلصها الشيخ لأنها مسببة عن التسوية، والتسوية مسببة عن المعروفية. واضح؟ وعلى هذا الأساس السيد الخوئي فإذا يقول أصل الدعوة، نتيجة الدعوة الكاملة لدى الشيخ الطوسي أنا أعتقد بأنها اجتهادية. لما هي اجتهادية أيها السيد الخوئي؟ يذكر إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول، يقول السيد الخوئي التسوية التي ادعيت من قبل الشيخ الطوسي غير صحيحة، غير تامة، غير حاصلة. لما؟ يقول أولا لو كان هناك تسوية والطائفة لديها تسوية فإنها لذكرت في كتب القدماء. واضح؟ فإذا لو كان هناك تسوية لذكرت في كتب القدماء، هذا أولا. ثانيا، هذه الدعوة التي ذكرها الشيخ الطوسي من التسوية بين المسانيد والمراسيل، هذه ماذا؟ هذه مستفادة وناشئة من قاعدة أصحاب الإجماع وما ذكره الشيخ الكشي من أنهم هؤلاء لا يرون، أو عفوا تصحيح ما يصح عن هؤلاء. واضح إن شاء الله؟ هذا النقطة الثانية في الإشكال. النقطة الثالثة في الإشكال، مما يؤكد أن التسوية غير حاصلة، أن نفس الشيخ الطوسي قد عمم المطلب ليس لهؤلاء الثلاثة فقط، بل الشيخ الطوسي قد عممه إلى مجموعة أخرى من الرواة، وهذا لم يعرف إلا من جهة من؟ الشيخ الكشي. ما في عين ولا أثر لدى القدماء إلا من قبل الشيخ الكشي. والأمر الرابع في كلام السيد سيد الخوئي هو عبارة عن ماذا؟ أن نفس الشيخ الطوسي عبارة عن ماذا صنع؟ نفسه لم يعمل بهذه التسوية أو لا يعتقد بهذه التسوية. تفصيل الإشكالات يا أخوان. أول،
فإذا الإشكال الأول هو شوي مفصل الإشكالات. الإشكال الأول هو إشكال على ماذا؟ على التسوية غير حاصلة. معطيات هذا الإشكال: أولا، لو كانت لذكرت في كتب القدماء، هذا أول معطى في الإشكال، أو إذا نعبر أول جهة في الإشكال. الجهة الثانية أن التسوية ناشئة من دعوى الكشي المتقدمة في أصحاب الإجماع، ويشهد لذلك تعميم الشيخ الطوسي لماذا؟ لغير الثلاثة. المعطى الثالث في هذا الإشكال الأول ما هو؟ لا، هذا المعطى الثاني، أن التسوية ناشئة من دعوة الكشي. إيه، هذه الدعوة الثانية لها شاهد. الدعوة الثالثة أن نفس الشيخ الطوسي لا يعتقد بالتسوية. فإذا الإشكال الأول يا أخوان له، إذا صح التعبير، أركان ثلاثة أو جهات ثلاثة للإشكال. الجهة الأولى واضحة، ما تحتاج بعد إلى كثير. يقول: ليس الشخص الوحيد لدى القدماء العارف بكلام الرجاليين والأصحاب هو الشيخ الطوسي. شيخ صحيح؟ طيب، لماذا الشيخ الطوسي ذكر هكذا دعوة عن الطائفة دون غيره؟ لو كانت هذه الدعوة ثابتة لذكرت، لو كانت لبانت، باعتبار أن كتب الرجال وما ذكره الرجاليون هذا أمر رائج كان، لا أنه كان خفيا وغائبا وغامضا. فلو كان هناك هكذا تسوية لدى الطائفة لبانت في الكتب ولذكرت، ولما اختفت هذه الدعوة من زمن الشيخ الطوسي وظهرت في زمن من؟ في زمن سيد ابن طاووس كما ذكرنا. صحيح؟ هذه هي النقطة الأولى مع شيء من التتميم. أما النقطة الثانية فيعتقد السيد الخوئي بشكل جازم. ايه، تفضل. هذا جيد. تارة نتكلم عن من هم قبل الشيخ الطوسي بفترة طويلة، يعني مثلا كما في زمن الشيخ الصدوق مثلا، أو في زمن الشيخ الكليني فترة معتد بها، وأخرى نتكلم عن الزمن المقارب لزمن الشيخ الطوسي. الكلام لما نحكي أنهم صنفوا وكتبوا يعني من هم في طبقة الشيخ الطوسي أو أساتذة الشيخ الطوسي، يعني ابن الغضائري الكشي، الشيخ النجاشي، الشيخ الطوسي، هؤلاء، الكلام عن هذه الطبقة، أو الشيخ المفيد، لاحظتوا؟ ففي هذه الطبقة كانت ظهرت هذه المسألة، كان لها عين وأثر هذه المسألة. هذا اللي بدي أقوله السيد الخوئي. النقطة الثانية في الإشكال، هذه السيد الخوئي يعني لا تؤثر كثيرا حقيقة، يعني لا تؤثر كثيرا على إشكاله الثاني، لأنه عمدة إشكاله، عفوا إشكاله الأول، لأنه عمدة الإشكال الأول أن التسوية غير صالحة. أنت الآن لاحظ، إذا حذفت النقطة الثانية من الإشكال الأول بيبقى الإشكال الأول قائم أو غير قائم؟ يعني إذا قلت التسوية غير حاصلة، لما؟ لأنه لو كانت لبانت، ونفس الشيخ الطوسي لا يعتقد بها، ما بيكفي في الإشكال؟ بيكفي في الإشكال، بإشكال على التسوية بيكفي في الإشكال. ولكن السيد الخوئي في النقطة الثانية أضاف شيئا إضافيا، ما هو؟ يريد أن يحلل هذه التسوية المدعاة في كلام الشيخ الطوسي من أين نشأت. لاحظ، يقول السيد الخوئي هذه الدعوة الموجودة في كلام الشيخ الطوسي لأنها لا عين ولا أثر لها في كتب القدماء، فلا نقول أن الشيخ الطوسي قد أتى بها من جيبه، بل نقول إن الشيخ الطوسي لما اطلع على عبارة أصحاب الإجماع بناء على ما قرأه من عبارة أصحاب الإجماع اعتقد أن الطائفة سوت بين مراسيل ومسانيد من لا يروي ولا يرسل إلا، أو من يوثق به، أو من عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. واضح إن شاء الله؟ لأنه قرأ عبارة أصحاب الإجماع اعتقد بذلك. فإذا سيد الخوئي بالإشكال الثاني يا أخوان هكذا يريد أن يقول، نحن إذا قلنا بأن التسوية غير حاصلة لدى الطائفة، فهل هذا يعني أننا نتهم الشيخ الطوسي بأنه مثلا اخترع هذه التسوية؟ يقول سيد الخوئي لا، الشيخ الطوسي ذكر هذه التسوية بناء على معطى. ما هو المعطى؟ أصحاب الإجماع، قاعدة أصحاب الإجماع. واضح إن شاء الله؟ ليه؟ لأننا إذا فتشنا بالطريقة العقلائية، أنا طبعا أبين كلام سيد الخوئي بهذه الطريقة حتى ننصف الرجل، لا يعني ليس من عبث يعني ادعى هذه الدعوة. إذا أخذنا بالطريقة العقلائية، الشيخ الطوسي على أي أساس ادعى التسوية وفي كتب القدماء غير موجودة؟ المعطى الحسي الوحيد الموجود هو ماذا؟ هو عبارة الشيخ الكشي أن هؤلاء طائفة تصحح ما يصح عنهم. بناء على هذا المعطى ماذا صنع الشيخ الطوسي؟ جزم واعتقد بالتسوية. جيد؟ طيب، ما هو الشاهد على أن الشيخ الطوسي منشأ اعتقاده بالتسوية هو عبارة أصحاب الإجماع؟ يقول لو لم يكن منشأها عبارة أصحاب الإجماع لما كان هناك وجه لتعميم التسوية إلى غير هؤلاء الثلاثة. واضح؟ فإذا لأن الشيخ الطوسي قال من عرف بأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، فالطائفة سوت بين مراسيله ومسانيده، لاحظتم؟ فهذا لا يكون له وجه حسي، وجه علمي، إلا أن يكون قد بنى على ماذا؟ على ما ذكره الشيخ الكشي في قاعدة أصحاب الإجماع. هذا ثانيا. وثالثا، المعطى الثالث لهذا الإشكال الأول أننا هذه التسوية اجتهاد من الشيخ الطوسي. تقولي لي ليش اجتهاد من الشيخ الطوسي؟ يقول لأن نفس الشيخ الطوسي في موارد قد رد روايات لابن أبي عمير، والسبب في ذلك هو أنها مرسلة. تقول أين هذا؟ أقول لك هذا في التهذيب والاستبصار. في الكتب الروائية خاصة أن تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، يعني هذا كتاب استدلالي، في كتابه الاستدلالي رد روايات. لما؟ لأن ابن أبي عمير قد أرسل فيها، يعني نفس الشيخ الطوسي لا يعتقد بالتسمية. هذا سببه ما هو؟ هذا يكشف عن أن التسوية غير حاصلة. طيب إذا كانت التسوية غير حاصلة فلا تحصل على النتيجة القائلة أنه من يروي أو يرسل عنه أحد هؤلاء الثلاثة فهو ثقة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الإشكال الأول، لعله الإشكال الأساسي للسيد الخوئي هو الأول والرابع. إشكال الأول للسيد الخوئي، ونتيجة هذا الإشكال أن التسوية المدعات في كلام الشيخ الطوسي لا عين ولا أثر لها في كتب القدماء، بل هي إما ناشئة، بل هي ناشئة مما من التأثر بعبارة الشيخ الكشي في أصحاب الإجماع، ونفس الشيخ الطوسي لا يعتقد بها. تمام بيان الإشكال؟ الشيخ السبحاني حفظه الله أجاب عن هذه النقاط الثلاثة التي ذكرها السيد الخوئي في إشكاله الأول، ونحن يمكن أن نذكر بعض الإجابات الإضافية. في الحقيقة مجموع ما ذكر أو مجموع ما ذكر كإجابة عن إشكال السيد الخوئي الأول يمكن أن يرجع إلى وجوه عشرة، في عشر أجوبة على كلام الشيخ سيد الخوئي. طبعا بعضها يصب في خانة النقطة الأولى، بعضها في النقطة الثانية، بعضها في النقطة الثالثة. نحن نعرض ما ذكره الشيخ السبحاني، وعند كل نقطة إذا رأينا إشكالا يناسب ذكره أو جوابا يناسب ذكره نذكره. أما بالنسبة للدعوة الأولى التي ذكرها السيد الخوئي أو النقطة الأولى في إشكاله، أنه لو كانت هذه التسوية حاصلة لذكرت في كتب القدماء، فيجيب عنها الشيخ السبحاني: نحن تارة تكون كتب القدماء قد وصلت إلينا وهي بين أيدينا، والتراث الرجالي للقدماء واصل إلينا وبين أيدينا، فحينئذ الإشكال السيد الخوئي يكون صحيحا. ولكن كتب القدماء لم يصل لنا شيء منها إلا كتاب الشيخ الكشي الذي أوصله الشيخ الطوسي، ورجال البرقي، ورجال ابن الغضائري على كلام في الأخيرين. فنحن من أين نعرف وقد ضاعت كتب القدماء وقد فقدت كتب القدماء؟ من أين نعرف أن الطائفة تسوي أو لا تسوي؟ ومن أين نعرف أنه لا لو كانت لذكرت في كتب القدماء؟ وبعبارة علمية، مبنى فكرة لو كان لبان التي ذكرها السيد الخوئي في النقطة الأولى للإشكال الأول أن يكون هناك مبررات موضوعية لظهور المطلب. وأما إذا كان لا يوجد مبررات موضوعية لظهور المطلب، إذا كان هناك عدم إمكانية عرفية لوصول المطلب، فلا تجري قاعدة لو كان نبأ. صحيح؟ وأضيف عليه أيضا جواب آخر، أنه كتب القدماء. فإذا هذا الجواب الأول، شو رأيكم بهذا الجواب الأول؟ تام غير تام؟ شو رأيك؟
لا أقل تبقوا يعني بقول إحنا ما قدرنا ننقل جميع، لكن مثل ما تحدثنا بدعوة أصحاب الإجماع التي قال الكشي، لماذا لا ننقل النجاشي؟
نعم.
كذلك نقول النجاشي وهو أهل خبرة أكثر متخصص أكثر، فعدم ذكرها هذا قد يسبب زلزلة في الدعوة.
هلا الذي يمكن أن يقوى به هذا الجواب أن نفس الشيخ النجاشي يظهر من عبارته شيء يساعد على هذه الدعوة. ما هو؟ إذا بتتذكروا في ترجمة ابن أبي عمير: ولهذا أصحابنا يسكنون إلى مراسيله، لابن أبي عمير. سكون الأصحاب إلى مراسيل شخص هذا يتلائم مع التفسير، وإن ما كانت العبارة صريحة، ما مندعي أن العبارة لا أنه بتدل على التسوية أو تدل على نفس ما تدل على عبارة الشيخ الطوسي، ولكن هذا الموجود هنا يمكن أن يكون مؤشر مساعد على أن الشيخ النجاشي أيضا يقبل بذلك. احسنت، هذا اللي بدي اذكره كمان.
فذكروا في العده، في عده الاصول ضمن مطلب الاصولي هو الشيخ
الطوسي،
لم يذكره في
الاجابه. نعم،
ذكره ضمن مطلب الاصولي.
احسنت. الذي يرد على الجواب، الذي يمكن ان يرد على جواب الشيخ السبحاني، انه انت لماذا تحصر المساله بالكتب الرجاليه للقدماء وتقول لي الشيخ النجاشي تعرض، والشيخ الكشفي بالنتيجة يعني لم يتعرض، والبرقي ما وصلتنا النسخة، وابن الغضائري لاحظتم؟ هذا لو كان لظهر في الكتب الفقهية للقدماء، في كتب الشيخ المفيد الفقهية وصلتنا، كتب علي بن بابويه بيو للشيخ الصدوق وصلتنا، صحيح؟ كتب طبقة أساتذة الشيخ الطوسي ومن هم قبل أساتذة الشيخ الطوسي أيضا وصلت، سيد المرتضى وغير سيد المرتضى كلها وصلت. لو كان لهذه الدعوة وجود، وهذه المراسيل طبعا مراسيل الثلاثة هذه موجودة في كثرة في الفقه كما ذكرنا، حوالي 800 رواية، مش انه رواية روايتين، صحيح؟ فهذه لو لعل هذا هو مراد سيد الخوئي، لو كان هذا الأمر موجودا يا أخي كنا وجدنا إشارة في الكتب الاستدلالية للقدماء. ما في إشارة، حتى إشارة ما في الكتب الاستدلالية في القدماء. يا أخي ابن إدريس الحلي مش ما بيقبل، كان يذكر نقاش، يذكر رأي لمن قبله ويناقش، ما في عين ولا عين. فضل منه. يعني في بعض الكتب على نحو الفتوى، في بعض الكتب لا، في بعض الكتب يتعرض ضمن الاستدلال ولو استدلال بسيط القدماء. ايه بقول وهذه لا يعمل بها، هذه يعمل بها، يعني هكذا امر، لاحظتك في قصدي، هكذا امر يعني يذكر سيد الخوي ان الطائفه، هذا اللي بدي اقوله كانه سيد الخوي، هكذا امر ان الطائفه سوت بين مراسيل ومسانيد، هذا يشكل ظاهره في الفقه، يشكل ظاهرة 800 رواية فروع فقهية مبتنية على هذه القاعدة، يشكل ظاهرة في الفقه. وإذا كانت ظاهرة كيف بتبين يا أخي؟ إيه صحيح، ولكن هذه من مثلا من الأمور المساعدة بالنتيجة، يعني بالنتيجة هذه الأصول طبعا هي سبب رئيسي وأساسي وكبير، ولكن أيضا من الأمور المساعدة مثلا لدى القدماء أنه يلاحظوا أن هذا يعني إذا في هكذا دعوة ما هذه بتكون واحدة من القواعد التي يبنون عليها بتصحيح المروي، يعني إذا هني بيبنوا على الأطمئنان القدماء وعلى القرائن ومشاكل، هي قرينة، بتكون قرينة قوية وقرينة عامة. لعل السيد الخوئي، أخوان أنا ما عم أقول لأيد الفكرة، بس لعل السيد الخوئي في العمق هذا الذي يريده. فإذا الشيخ السبحاني النقطة الأولى في إشكال الأول السيد الخوئي لا يرتضيها، يقول كتب القدماء غائبة، فأنت كيف تقول لو كانت لبانت في كتب القدماء. وقلنا أنه يمكن أن يناقش هذا، أن المراد بكتب القدماء الأعم من الكتب الرجالية الروائية الفقهية. أما بالنسبة لهذه النقطة أيضا، فيذكر الشيخ السبحاني ثانيا بأنه الشيخ الطوسي من الممكن أن يكون قد استنبط هذه التسوية من الكتب الفقهية للقدماء، والكتب الفقهية للقدماء أيضا غائبة عنا. نقول كتب الرجال نسلم أنها غائبة، ولكن كتب الفقهية للقدماء الكثير منها موجود، وليس الأمر كذلك. فإذا حتى نرتب نعيد ترتيب المطلب، هذا الإشكال الأول الذي ذكره أو النقطة الأولى في الإشكال الأول أجاب عنه الشيخ السبحاني بأمرين: كتب القدماء الرجالية مفقودة، وكتبهم الفقهية كذلك. عمليا هذه خلاصة الجواب عن النقطة الأولى. أما النقطة الثانية وهي أن الشيخ الطوسي عمم المطلب للثلاثة لغير الثلاثة، فإذا النقطة الثانية أن الشيخ الطوسي ربط بين مطلب مشايخ الفقهاء ومطلب أصحاب الإجماع، والشاهد على ذلك أنه عممها لغير الثلاثة وهم محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي ناصر وصفوان. يقول الشيخ السبحاني، يقول هذا غير تام. ليش غير تام؟ هذا غير تام من جهات. أولا، نحن من أين نعرف أن السبب فيما ذكره الشيخ الطوسي جزما هو عبارة عما نقله الشيخ الكشّي؟ من أين نعرف ذلك؟ يعني ما هي الطريقة التي نتحقق من خلالها أن الشيخ الطوسي ذكر لأن الشيخ الكشّي ذكر؟ محتمل نظن أن السبب في دعوة الشيخ الطوسي ما ذكره الشيخ الكشّي. أما أننا نجزم بذلك، لم تقدم أي معطى أيها السيد الخوي على ذلك. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، من قال أن المراد من قوله وغيرهم من الثقات أنه كل راوي؟ المراد منهم الأشخاص المعروفين بأنهم لا يروون إلا عن ثقات، وهؤلاء موجودون في علم الرجال، وسنتعرض لهم بعد قاعدة مشايخ الثقات. هناك شيء مصنف في علم الرجال مثل الشيخ النجاشي، مثل أحمد بن محمد بن عيسى، مثل بني فضال، مثل جعفر بن بشير، مثل محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني، مثل الطاطري. هؤلاء، لعل الإشارة إلى مثل هؤلاء، لا أن الإشارة إلى من لم يعرف، لا، يشير الشيخ الطوسي إلى شيء معهود معروف واضح بين. واضح إن شاء الله. ثم ثالثا أيها السيد الخوي، أنت إذا كنت تقبل فكرة أصحاب الإجماع وأن الطائفة أجمعت على تصحيح ما يصح عن هؤلاء الجماعة، فما هو الوجه في استشكالك في قاعدة مشايخ الثقات؟ ما قاعدة مشايخ الثقات؟ لا تزيد عن قاعدة أصحاب الإجماع. يعني إذا تلك تقبل فالتسوية تقبل أيضا. واضح إن شاء الله. وإلا فلترمي الأمرين من رأس. وبعبارة ثانية، ما هي النكتة أيها السيد الخوي التي جعلتك تعتبر أصحاب الإجماع دعوة حسية، كلام الشيخ الطوسي دعوة حدسية اجتهادية؟ ما في النكتة. نعم التسوية الشيخ الطوسي حصلها من خلال الكتب الفقهية للقدماء، هذه النقطة الثانية. فإذا الإشكال على النقطة الثانية أو الجواب على النقطة الثانية أجاب عنه المصنف بماذا؟ بأنه لا نسلم أن السبب دعوة الشيخ الكشفي ولو سلمنا أو عفوا وليس المراد من غيرهم عبارة الكشفي بل لعل المراد أشخاص معهودين لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة.
وعدم قبول هذه أن هذه لا يقبلها على إطلاقها. أنت من خلال الشيخ سبحانه قبل بأنه يرسلون هذه بواسطة واحدة فقط بالقدر المتيقن، أما نأخذ بإطلاقها أنه قد ما أرسل ونأخذ به فهذا لا. فالموضوع نقول هذا الإطلاق لا نأخذ به القدر المتيقن لأنه موافق لما سبق على بعض الوجوه هو توثيق الراوي المباشر الشيخ فنأخذ به. أما هذه القاعدة بما هي هي لا نأخذ بها، نأخذ منها ما يوافق تلك القاعدة.
هو السيد الخوي زاد جيد، لكن السيد الخوي هو كل ما يأخذ فيها مشايخ الفقهاء.
نعم نقول كل شيء أصدق جدا كل بمعنى هنيك يعني بشكل مطلق
حتى بحق هؤلاء الثلاثة لا يأخذ به. يعني كون الراوي ابن أبي عمير والرواية مرسلة مثل كون الراوي واحد غير ابن أبي عمير والرواية مرسلة نفس الشيء. سيد الخوئي ما أخذ به أصحاب الإجماع. لا لا قبل أصحاب الإجماع أنها دعوة حسية وأشكل عليها من ناحية الدلالة ومشاكل ذلك هكذا حطوه قبل بأنها دعوة حسية، فلما لا يقبل دعوة الموجودة هنا؟ أما بالنسبة للنقطة الثالثة في إشكال السيد الخوي الأول فيقول الشيخ السبحاني ما ذكره السيد الخوي من أن الشيخ الطوسي خالف هذه التسوية في موارد من التهذيب والاستبصار، فالجواب عنه أن كتاب التهذيب والاستبصار خاصة كتاب التهذيب ألفه الشيخ الطوسي في حياة أستاذه المفيد وألفه وهو في ريعان شبابه 25 سنة أو 26 سنة. أما كتاب العدة فألفه الشيخ في أواخر عمره يعني بعد 25 سنة، فالفاصل الزمني بين تأليف الكتابين هو 20 أو 25 سنة. فتطورت في هذه الفترة المعرفة الرجالية لدى الشيخ الطوسي، فلا يصلح هذا شاهدا على إشكالك أيها السيد الخوئي، لأن الرجل تطورت معرفته الرجالية. شو رأيكم؟ ولكن على أي حال نعم
بالنتيجة نحن تابجنا في كتب
نعم. وعلى أي حال بالنتيجة يا أخوان يعني هذه الدعوة التي يذكرها الشيخ الطوسي لا يتكلم الشيخ الطوسي أن هناك واحد فقيه قاعد بالزاوية هو التي قال بها، الطائفة قالت بها حتى ولو كان في ريعان شبابه أو كان بعد 20-30 سنة لن تخفى عليه هكذا ظاهرة. والشيخ الطوسي لا يدعي أنه 3-4 علماء قالوا بها، يدعي أن الطائفة سوت، الطائفة سوت هذه، يستطيع أن يعرفها المبتدئ ويستطيع أن يعرفها صاحب الخبرة، صح أو لا؟ يمكن أن يعرفها المبتدئ. يذكر جواب آخر على إشكال السيد أو النقطة الثالثة في إشكال السيد الخوئي، هذه مذكورة في كلمات السيد محمد رضا، من أنه هناك طريقة عند الشيخ الطوسي موجودة بشكل كبير في كتبه ومؤلفاته، وهو أن الشيخ الطوسي في كثير من الموارد يستخدم المنهج الإقناعي. يعني بالنتيجة هو في كتاب الاستبصار، هو الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار، فهدفه أن يحل الاختلاف بين الأخبار، ولذلك تجد في كثير من الموارد يذكر وجوها للجامع، وجوه غير عرفية أبدا، وجوه تبرعية. وفي التهذيب هو يريد أن يستدل على الفتوى التي ذكرها أستاذه المفيد. فكثيرا ما في هذين الكتابين يستخدم المنهج الإقناعي، يعني هو ليس بالضرورة أن يذكر مبانيه النهائية، بل هو يذكر ماذا؟ يذكر أمورا حتى يقنع القارئ بأنه لا تعارض بين الأخبار، أو يقنع القارئ بأن الموجود في كلام أستاذه الشيخ المفيد صحيح. نعم تفضلوا. أحسنتم، صحيح. يعني بعبارة ثانية هذا صحيح، أن هذا المذكور في القبسات هذا محتمل، ومجرد احتماله لا يحل المشكلة. بالنتيجة الشيخ الطوسي خالف التسوية. هذا حصل أو لم يحصل؟ هذا حصل. إن شاء الله، يعني هذا في بداية عمره، حينئذ أنت لابد أن تتنازل عن ماذا؟ عن أن القاعدة بشكل ظاهرة. إذا قلت لا، لي رفعنا النظر عن أسس في بداية عمره وتطورت معارفه، يستخدم المنهج الإقناعي، حينئذ كل كلام الشيخ الطوسي أنا أحتمل فيه المنهج الإقناعي، ما بعرف مبناه وين هو. هذا محتمل، لا أقل أنه محتمل. نعم.
فربما عادة الأشخاص عندما يكتبون الكتاب في البداية يحتاطون فيما يبدي الآراء التي فيها نقاش، مثلا فيما يتعلق بهذا الرأي، لأن هذا دعوة كبير، لأن كل ما يروي يعني هؤلاء هم كلهم ثقات، فربما احتاطوا.
نعم، نتيجة عدم الخبرة يحتاط. ولكن هذا بالنتيجة، إذا كنا نعتقد بأن هذه الدعوة دعوة حسية وهي ظاهرة في الفقه وفي الرجال، نعيد نفس الكلام، لا بد أن يعرف لها عين، أثر، شيء هكذا. إذن هذا أهم ما يرتبط بالإشكال الأول للسيد الخوي. طبعا طولنا فيه لحتى نفهمه بشكل جيد، ونحاول أن نفهم أين يشكل سيد الخوئي، والإجابات التي ذكرها الشيخ سبحاني تتم أو لا تتم. غدا إن شاء الله نتعرض للإشكال الثاني والإشكال الثالث، ونبدأ بنقد القاعدة إن شاء الله تعالى، ولو بما يرتبط بعلي بن أبي حمزة البطالي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.